السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ أيها الأفاضل ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: يقول بعض الدعاة حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي كفر بالعهد، هل هذا المعنى صحيح؟ هذا المعنى ليس بصحيح، لأن العهد هنا يفسر حديث آخر، وهو من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله بهن الجنة. وقال: ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يفسر الحديث الآخر. ولكن هل هذا الكفر مخرج من الملة أم لا؟ قولان للعلماء معتبران، لكل منهما دليله وحجته، وكلاهما قوي، وفيه دلالة على أن أمر الصلاة عظيم، وأن التهاون فيها خطر كبير. يقول: ما حكم الصلاة خلف من يلحن في الصلاة ويقرأ حرف القاف كاف بالعامية غير الفصحى، وهل يعيد الصلاة المأموم في هذه الحالة؟ إذا أقام الفاتحة صح صلاته لمن وراءه، وإذا كان الجميع دونه في المستوى وهو يخطئ، فمن صح صلاته في نفسه صحت لغيره. أما إن كان لحنه جلي خاصة في الفاتحة والذين خلفه أعلم منه ويتقنون القراءة، فالصلاة خلف هذا لا تصح. يقول: أريد أن أطلب العلم، أريد كتب تكون لي مرجع أرجع إليها. العلم إنما هو علم الكتاب والسنة، فتبدأ بلزوم غرز العلماء والأخذ عن أهله، فتحفظ كتاب الله وتتعلم معانيه بتفاسير معتبرة، وأهم التفاسير وأقصرها تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي، ثم الحديث الأربعين النووية فبعدها مع شروحها، مع تعلم فقه الطهارة والصلاة من حيث الكتب التي تعتني بذلك، ثم السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها سيرة ابن كثير مختصرة، وأوسع منها سيرة المقدسي. ويتنوع الإنسان، ولكن يلزم أهل العلم ويسألهم في كل فن يناسبه يرشدونه إليه. يقول: إذا لقي المسلم مالا ساقطا وظل ينشد عنه ولم يلقى صاحب المال، إلى متى؟ الضالة المعتبرة التي تتطلع لها أنفس أوساط الناس هذه تعرف، وتعريفها يكون عاما، يكون عاما. فإذا عرفها عاما ثم لم يجد أحدا، هنا له أن يأخذها. وإن كان في هذه الحالة خاصة في هذا الزمان، لو يرحمكم الله يوصلها للجهات المسؤولة كالشرطة ونحوهم، لأن الناس إذا فقدوا شيئا يرجعون إليهم ويسألون، فهذا هو إذا لم يستطع فيخبرهم أو يوصلها لهم وتبرأ ذمته بذلك، فإن تصدق بها له ذلك. بعد التعريف. يقول: ما حكم السفر إلى بلاد غير المسلم بغرض السياحة؟ الأصل أن الإنسان يقيم بين ظهراني أهله ويقيم دينه ويهتم بأهله وولده، فإن أراد أن يسيح في الأرض تنزها عليه ببلاد المسلمين. وأكثر العلماء يرى أن الذهاب إلى الأماكن التي فيها فسق وفجور ولا يذكر فيها اسم الله عز وجل ويرى فيها الكفر الصريح، هذه لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليها إلا لحاجة، بشرط أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات. يقول: لزوجتي ذهب كثير، فإذا حان وقت الزكاة هل تبيع منه وتزكي أم أخرج عنها أنا من مالي؟ إن أخرجت، يقول ملاحظة، ذهبها اشتراه لها والدها، إن أخرجت الزكاة عن ذهبها فقد أحسنت ولا يلزمك ذلك، إنما الزكاة عليها. ولكن من حسن العشرة إذا لم يكن عند المرأة مال أن لا يضطرها الزوج إن كان عنده لبيع شيء من ذهبها، هذا على القول بوجوب الزكاة في الحلي، والجمهور على عدم ذلك. يقول: في بعض البلدان إذا اجتمع لأحدهم رأس مال اشترى به عقارا لا لقصد التجارة إنما لحفظ المال، فهل يجب إخراج الزكاة؟ مع العلم أنه قد يجتمع لأحدهم عقارات فيبيعهم ليشتري عقارا أكبر. نعم، إن قصد به حفظ المال فهذا عنده مال ولم يشتريه للسكن إنما حفظا لماله، فهذا يجب عليه أن يزكي إذا حال الحول على ماله. يقول: إذا اختلف الأم والأب في أمر ما فأيهما يطبق الإنسان، ما تقوله الأم أو الأب؟ هذه مسألة تحتاج إلى حضور النزاع حتى ينظر الإنسان، ليس المسألة على إطلاقها. يقول: ما حكم الإفطار للصائم حتى بعد العشاء؟ الأصل أن الصائم يفطر ولو على ماء ولو على تمرة، فإن لم يجد ينوي الإفطار، فإن أخر جاز له ذلك ما لم يواصل، أي لا يواصل للسحر من اليوم الثاني. ولكن الأفضل: لا تزال أمتي بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يقول: كثير من الحفلات والتجمعات الأسرية يصحبها المنكرات من اللهو والمعازف والغيبة، فهل يجوز لي تلبية الدعوة بحجة السلام والخروج وعدم القعود، مع العلم أن وجود المنكر متحقق ومتأكد ولا يمكن تغييره؟ الأصل إذا كان في المكان منكر والإنسان لا يستطيع أن يغير لا يجوز له الحضور. قال أوزاعي: إنا لا نحضر وليمة فيها طبل أو محزاف. فإذا كان في المكان منكر وفساد وشر لا يجوز للإنسان أن يذهب لهذا المكان. وأما يذهب يسلم ويخرج نقول أيضا هذا أيضا لا يجوز، لأن من يراه يقول حضر هذا المكان وفيه منكر ولا ينظر لك خرجت أم لا، قد لا يعلم فيقتدي بك. من يلتمس الأعذار، فالمنكر لا يحضر باتفاق العلماء، إذا ما كان منكر ولا يستطيع الإنسان يغير لا يحضره، وإن كان هذا أقرب قريب. الميكروفون قريب، لو تغير مكانك زين، ليس لي من الأمر شيء، الميكروفون قريب. نرجع لدرسنا ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. يقول إمام النووي رحمه الله: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، ومذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. تقدم معنا في الباب السابق أن الأصل الاختلاط بالناس، ومن نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رأى هذا الأمر جليا واضحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتزل الناس طول حياته إلا قبل الإسلام، حيث كانت الفتن والضلال ولم يكن يقدر على تغيير ذلك. وقد قال للمسلمين: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وما ورد من أحاديث التي فيها الأمر بالعزلة إنما هي في وقت الفتنة، حين يضعف المؤمن وتعم الفتن ولا يستطيع التغيير. وهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الأئمة من بعده المقتدون به عليهم رضوان الله ورحمته. وقد قال النووي في شرح مسلم أيضا، قال: مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. قال: ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث الآمر بالاعتزال ما تقدم في الباب السابق بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص. قال: وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وقال ابن حجر في الفتح: وأما اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن. والإمام لم يذكر هنا أحاديث، إنما ذكر الآية التي هي قاعدة في هذا الباب، لأن في الاختلاط تعاون على البر والتقوى، ولو لم يكن الاختلاط لما تعلم الناس وانتشر فيهم العلم وأقاموا الجمعة والجماعات وغير ذلك من مصالحهم. فالاختلاط فيه تعاون على البر والتقوى، إلا إن كان ثم فتن أو كان الإنسان بحيث في طبعه يؤذي الناس ولا يصبر على حالهم، والاختلاط فيه سلام لدينه ولهم منه، فهذا يعمل بالأحاديث الآمرة بالاعتزال، وهي كثيرة متكاثرة خاصة في آخر الزمان. قال: باب التواضع، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع ضد التعالي. قال ابن القيم: وهو انكسار القلب وخفض جناح الذل والرحمة بعباده. هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده. فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. فالتواضع هو الانكسار لله بالقلب، وخفض جناح الذل لعباده، بحيث لا يرى الإنسان لنفسه فضلا على الناس، ولا يرى أن له حقا عليهم، إنما يرى الفضل للناس عليه وأنه المقصر في حقهم. وقال: التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوث جلاله وتعظيم محبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع. يعني إنسان إذا عرف ربه وعظمته وجلاله وكبرياءه وتعرف عليه بأسمائه وصفاته، ثم في مقابل ذلك عرف حقارة نفسه وضعفها وعيوبها، نشأ من بين هذين خلق التواضع. وقال: وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، يعني إذلال النفس وخضوعها اتباعا لشهوتها، هذا ليس تواضع، إنما هو مذلة وهوان ودناءة ومهانة. قال: والتواضع المحمود على نوعين. يقول ابن القيم: والتواضع المحمود على نوعين. النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكع في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية، وتثبت عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. يعني التواضع الأول التواضع للعبودية، بأن يتواضع عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا. والنوع الثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله، وانكسر لعظمة الله قلبه، واطمأن لهيبته وأخبث لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول. يعني إذا عظمت الرب وتواضعت لعظمته لزم من ذلك أن تتواضع لأمره فتمتثله ولنهيه فتجتنبه. قال: وهو يستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين، والله المستعان. والآثار عن السلف في التواضع كثيرة جدا. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء وهو أمير المؤمنين، فقلت: يا أمير المؤمنين، ولم يكن بين عمر وبين الله أحد، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة فكان يحمل حزمة من الحطب على ظهره ويقول طرقوا للأمير. وهذا فيه أن الإنسان يعالج نفسه ويكسرها إن رأى فيها ترفعا. وركب زيد بن ثابت مرة فدنا ابن عباس ليأخذ بركاب دابته فقال مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال أرني يدك، يقول زيد بن ثابت لابن عباس، وابن عباس من تلاميذ زيد بن ثابت، فابن عباس أخذ بلجام ناقته فقال مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال أرني يدك، فأخرجها إليه فقبلها فقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر الحسن البصري على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وقال اليد لهم، لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه. وقال رجاء ابن حيوة قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقمصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. وبلغه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبيع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمي، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ورأى محمد بن واسع الإمام ابنا له يمشي مشية منكرة يترفع بنفسه في مشيته، فقال تدري بكم اشتريت أمك؟ يقول له تدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم. يعني اعرف أنت ابن من، أمك من وأبوك من. قال وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله أنا، وأنت تمشي هذه المشية. وقال حمدون القصار التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال يخضع للخلق وينقاد له، يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وهذه الآثار ذكر ابن القيم في المدارج، وقال قيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. يعني أصبح لك مكانة في الناس مرتفع وغير ذلك، هذا ينافي التواضع. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. وقال الجنيد بن محمد هو خفض الجناح ولين الجانب. هذه الآثار كلها ذكر ابن القيم وذكر غيرها. وفي السير للذهبي قال عبد العزيز بن أبي رواد كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس، قال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس. وسئل يوسف بن أصباط ما غاية التواضع؟ قال ألا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. وقال الشافعي التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شيم اللئام، التواضع يورث المحبة والقناعة تورث الراحة. فهذا هو خلق التواضع، فهو انكسار القلب لله وتجرد النفس لقبول الحق وخفض الجناح لعباده. ثم استدل الإمام بآيات عدة، قال رحمه الله: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية فيها أمر بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين. هذه الآية كما بوب الإمام باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيها الأمر بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء، يعني كأن له جناحان يطير بهما، فأمره أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين، وهذه خصيصة لهم. يعني هذا التذلل وخفض الجناح إنما هو من حق المؤمن على المؤمن. قال ابن سعدي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال: فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. ثم قال: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيم عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعه، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق؟ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، يعني من ينيل الجانب للناس يحتقره، يقول: لم يحقق الولاء والبراء مثلا أو غير ذلك. قال: وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله، فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قول واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، أي خفض الجناح لا ينافي اللين، وليس هو خاص بالمستقيمين، إنما من يعصيك كذلك اخفض جناحك له. لذلك عقب الله خفض الجناح بقوله: فإن عصوك، فأما عصيانك لا تترفع عنهم، إنما اخفض جناحك لهم. فوقوع الإنسان والأخ في المزلة لا يعني أن الإنسان يترفع عنه، بل يرشده وينصحه، بل قد يحتاج إلى ليل أكثر وتلطف أعظم حتى يستميله ويحببه إلى الخير وإلى أهل الخير. أما إن ترفع فقد فتح للشيطان بابا عظيما في نفوره وانكماشه عن إخوانه، وفتح له بابا من الشر والفتن يعتزل به عن الناس وعن الخير، فيتلقفه أهل الفساد وأهل الشر وأهل الضلال وغيرهم. فاللطف بالناس والترحم بهم ومعاملتهم بخفض الجناح واللين هذه فيها مصالح عظيمة جدا وتندرئ بها مفاسد كبيرة جدا. والإنسان لو وقع في الشر أو في النقص والتقصير وأزله الشيطان عن الطريق المستقيم يبقى فيه خير، وجذبه للخير هو الذي أمر الناس أن يفعلوه، وقد قال الله لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو أو ما عفى من أخلاق الناس وما حصل منهم ولا تكلفهم ما لم يأتوك به، وأمر بالعرف انصح لهم وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأولى فيها الأمر بخفض الجناح، وهذه فيها فضيلة ذلك، فيها أن التواضع والتذلل للمؤمنين مما يحبه الله عز وجل. قال ابن القيم لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، إنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول، فالمؤمن ذلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف إنقيد إنقاد وإن سيق إنساق وإذا أنخته على صخرة استنخ. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، كل قريب هين سهل، كل قريب هين سهل. وأهل الجنة ثلاثة، منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رواه مسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وإمام عادل، ورجل متعفف ذو عيال. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على، قال ابن القيم لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، إنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول، ففرق بين الذلول وفرق بين الذليل، فالمؤمن ذلول. وقول عزة على المؤمنين هو من عزة القوة والمنع والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته، كما قال في الآية الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أصحابي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. والداعية أولى من الطبيب، فإذا كان الطبيب إذا جاءه المريض لا ينهره ولا يوبخه ويقول تركت المرض حتى استفحل، إنما يرشده ويبين له الخطأ ويبين له العلاج، فالداعية من باب أولى. وقال ابن كثير قوله تعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه. وقال ابن سعدي يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. قال يخبر سبحانه أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا، أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه. لذلك قالوا هذه الآية نزلت في أبي بكر ومن معه في حروب الردة. قال فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا حب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. قال ومن لوازم محبة العبد لربه، من لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من لم يتصف بها محبته لربه كاذبة. قال أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل كما في الحديث القدسي، ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، يعني المحبوب إذا بلغ به الحب منتهاه لا يفتر عن ذكر محبوبه، فكيف من يدعي محبة الله ويعظم محبة كيف يغفل عن ذكره؟ هذه محبة إنما هي باللسان، فالمحب لا يغفل عن ذكر محبوبه. قال ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا حب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منه منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين للرسل أعزة، قد اجتمعت همامهم وعزائمهم على معاداتهم وبذل جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال تعالى شدة على الكفار وحما بينهم. قال فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا يمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي يحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يعني هذا لا ينافي المعاملة بالعدل والحسنى، أن تبروهم وتقسطوا إليهم وتدعوهم إلى الخير الذي عندكم وتعاملوهم بالعدل، هذا لا ينافي تلك الآيات ولا يناقضها، إنما المحبة والمذلة إنما هي للمؤمنين خالصة وخفض الجناح لهم. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية فيها أن الناس في أصلهم متكافئون، فيها أن الناس في أصلهم متكافئون، لا فضل لأحد منهم على الآخر، وهذا يلزم منه التواضع وعدم الترفع. يعني هذه الآية فيها سبب الأمر بالتواضع، فيها سبب الأمر الأولى فيها الأمر بالتواضع، والثانية فيها فضل التواضع للمؤمنين وأجره ومنزلته عند الله وأن الله يحبه. وهذه فيها سبب الأمر بالتواضع، وهو أن الناس في أصلهم متكافئون، لا فضل لأحد منهم على أحد. قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وهما آدم وحواء. هذا هو الغالب. لماذا يقول العلماء هذا الغالب؟ نعم، لأن عيسى لم يخلق من ذكر وأنثى، صحيح؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل. شعوبا الطوائف الكبيرة كالعجم والعرب، والقبائل ما دون ذلك. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب، ذكر هذا ابن كثير. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم، والقبائل بطون العرب. فالعجم لا ينسبون إلى قبائلهم، إنما ينسبون إلى قراهم، والعرب ينسبون إلى قبائلهم. قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الحكمة من جعلهم قبائل وشعوبا. ما الحكمة؟ أن يعرف بعضهم بعضا، هذا عربي، هذا أعجمي، هذا من قريش، هذا من قحطان، هذا من مضر، هذا من الأزد، وهكذا، لا أن يفخر بعضهم على بعض. فالله جعل الناس قبائل وشعوب للتعارف لا للتفاخر. فالحكمة إنما هي للتعارف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبرها ونخوتها وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. يعني الناس أحد رجلين، إما مؤمن تقي فله الكرامة، وإما فاجر شقي فله الإهانة. فالكرامة إنما هي بالإيمان والتقوى، والشقاوة إنما هي بالفجور والعصيان. قال: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوامهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنف هنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فكرامة الناس ليس بفخرهم بآبائهم، إنما كرامتهم بتقواهم، لذلك قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. فالفضل في الإسلام إنما هو بالتقوى. في السير قال عارم: وضع أحمد عندي نفقته. يقول عارم: وضع أحمد عندي نفقته، أي الإمام أحمد. فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب، بلغني أنك من العرب. فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. قال: فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل لي شيئا. هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة شرعا، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. واضح؟ يقول في الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة شرعا. لماذا؟ لأن الله جعل الناس قبائل وشعوبا ليتعارفوا، فالتعارف مطلوب شرعا، فيعرف الإنسان الأنساب ونسبه إلى من ينتهي. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هنا هذه الآية فيها أن التزكية مردها إلى التقوى لا إلى النسب، وأن التقوى علمها ليس إلى الناس إنما إلى الله، ففيها نهي عن التفاخر وعدم التواضع، لأن هذا أسبابه غير معلومة للناس، لأن سبب التفاخر ما هو والتمادح ما هو؟ التقوى. فإذا كان أمر التقوى إلى الله والعباد لا يعلمونها، فكيف يتفاخرون بغير سبب التفاخر والتمادح؟ قال ابن كثير: وقوله لا فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. قال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. وقال مالك، قال ابن وهب: قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه، إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالتمادح بالتقوى هو سبب مغيب عن الناس. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه الآية فيها عاقبة الكبر وعدم التواضع واحتقار الناس، وجزاء من تواضع للحق واتبع الرسل. فمن استكبر وتفاخر فلن يغني عنه ذلك من الله من شيء، ومن تواضع قيل له: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ففيها وعيد من التكبر والتفاخر والاعتداد بالأنساب، وأن ذلك لا يغني عن الإنسان عند الله شيء. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم، وهو القبيلة والظهر والآباء والأجداد، ما يتفاخر به الإنسان، فإنه لن يغني عن العبد من الله شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ابن سعدي: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. والأعراف بين الجنة والنار. قال: وهم من أهل النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، يعني رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا، وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم عن الحق وعلى من جاء به وعلى من اتبعه. ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، يعني هذين في الوسط، ينظرون لأهل النار وينظرون لأهل الجنة، أهل الأعراف وقد قال علماء استوت حسناته وسيئاته. نظروا لأهل النار فوجدوا أناسا يعرفون بسيماهم، وكان لهم في الدنيا شأن وشرف وجمع وحشم، فقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما أغنى عنكم استكباركم وترفعكم، هل ترفعتم في الآخرة كما كنتم تترفعون في الدنيا؟ ثم نظروا إلى أهل الجنة ورأوا الضعفاء الذين كانوا يسخر منهم هؤلاء، فقالوا هؤلاء الذين أقسمتم حلفتم لا ينالهم الله برحمة، أي أن رفعة الدنيا الآخرة لكم. قال فقالوا لأهل النار هؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسهم، قد حنثتم في أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم تكونوا ما لم يكن لكم في حساب، ادخلوا الجنة أي بما كنتم تعملون. أقيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة، لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره ولا أنتم تحزنون على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. هذا الحديث فيه الأمر بالتواضع، أن تواضعوا، وأن المتواضع هو الذي لا يفخر على أحد ولا يبغي على أحد، يعني فيه الأمر بالتواضع وفيه ضابط المتواضع. من هو المتواضع؟ هو الذي لا يفخر على أحد ولا يبغي على أحد. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي، فيه أن السنة وحي كالقرآن. ما الذي أوحى الله إليه؟ أن تواضعوا. وقد قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي كالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك أجمع العلماء على أن من رد السنة كفر، لأن وحي وتكذيب لله، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، وهؤلاء يردون على الله قوله، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي تتلى، والحكمة السنة بالإجماع. قال أن تواضعوا، فيه الأمر التواضع، حتى لا يفخر أحد على أحد، أي لا يتباهى ويتعاظم بنسبه وحسبه، ولا يبغي أحد على أحد أي يعتدي ويظلم. ففيه أن علامة المتواضع هي أن لا يفخر على أحد ولا يبغي على أحد، فالتواضع ينتج العدل والإحسان، كما أن الكبر ينتج التفاخر والبغي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم. فيه فضيلة التواضع، وأن الله عز وجل يرفع أهله، فالله يحب المتواضعين، وهنا في الحديث أن الله عز وجل يرفع المتواضع، فالتواضع رفعة وليس مذلة. والحديث تقدم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا فيه أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، إما كما بأن يفتح الله عليه بابا من الرزق، وإما كيفا بأن ينزل الله في ماله البركة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال النووي: قول وما تواضع أحد لله إلا رفعه في وجهان، أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقول لله فيه إشارة إلى قصد الإخلاص وابتغاء وجه الله بذلك. لا يتواضع لكي يذكر أنه متواضع وأنه لين الجانب وأن خلقه حسن، إنما يتواضع ابتغاء ما عند الله ورجاء ما عنده. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا، يعني كما تواضع في الدنيا فالله سيرفعه في الآخرة، فهل التواضع في الآخرة مرفوع؟ ثم قال رحمه الله: وهذه الأوجه في الألفاظ موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة، وهذا هو الأصل، يعني يرفع في الدنيا ويرفع في الآخرة بحيث يزاد له في ثوابه وأجره فترفع منزلته عند الله عز وجل في الجنة. فالرفعة إنما هي في التواضع. ونقف عند هذا. نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.